أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. نلتقي عبر الهاتف بضيف العزيز سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان. مع تحياتي لك سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم.
حياكم الله، وعليكم السلام والإكرام، وأجزل الله لكم الثواب وعظيم الأجر ولجميع المستمعين والمستمعات الكرام.
بارك الله فيكم وشكرا للمشاركة في هذا البرنامج. سماحة الشيخ، دعني لأنتقل إلى قبل أن أنتقل إلى حياة الإمام بشكل خاص، هناك ربما سؤال يطرح عن تربية الأئمة عليهم السلام والبيئة التي تربوا فيها، وطبعا الأسرة المباركة، الأب اللي هو يكون إمام وقائد المسلمين، وبشكل عام هذه البيئة التي تربى فيها الإمام، هل لها دور في تكوين شخصية الإمام الذي سيحمل رسالة الإمامة من بعد أبيه، أم هو بالذات يكون شخصية متكاملة منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى؟
نعم، لو لاحظنا سيرة أئمة أهل البيت العائلية والحياتية، وجدنا أن أئمة أهل البيت عليهم السلام من خلال تعاليمهم وما وصلنا من أخبارهم وسيرتهم وسيرهم الطيبة والنقية والطاهرة، نجد بأنهم قد سبقوا كل الناس في حسن التربية وحسن التعليم والتنشئة لأولادهم، وهذا ما نجده في سيرهم عليهم السلام في الحث على الاهتمام بالأولاد وتنشئتهم وتعليمهم وتربيتهم حتى وهم صغار. يمكن اليوم العلوم الحديثة المتأخرة العائلية أو الأسرية أو النفسية التي طبعا أصبحت تحفز الناس على الاهتمام بأطفالهم وأولادهم وتنشئتهم حتى وهم صغار. مثلا اليوم العلوم النفسية والاجتماعية التي مثلا أصبحت تحفز الناس والأهل على الاهتمام بأطفالهم حتى وهم في الأشهر الأولى من حياتهم، بعد أن لم يكن الناس يدركون أهمية هذه التربية للأطفال إلا بعد أن يبلغ مبلغا معينا من سنين عديدة في حياتهم. كان كثير من الناس أنهم يتصورون أن التربية تنشأ مثلا عندما يبلغ الولد 15 سنة 12 سنة أو البنت كذلك، ولكن تقدمت العلوم الاجتماعية والنفسية لدى الناس، ولكن فعلا هناك أمر مهم جدا في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام الذين سبقوا كل هؤلاء في العلم النفس وعلم الاجتماع والتربية والتنشئة، حيث أننا نجد في سيرتهم وسيرة الأئمة عليهم السلام كيف يقسمون مراحل الطفل في التعامل معه نفسيا واجتماعيا وبالأسلوب الذي مثلا يبدأ منذ أن يولد الطفل، بل قبل أن يولد نجد تعاليم أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يوصون بالمرأة للمرأة الحامل كأن تكون على طهارة وأن تكون أيضا المرأة مثلا في وضع نفسي وأيضا جسدي معين أثناء الحمل، بل حتى أثناء انعقاد الطفل. فعلا أستاذنا العزيز، أن هناك أمور تستحق الدراسة والاهتمام من علماء الاجتماع وعلماء النفس، كيف أن هذه السيرة العطرة لأئمة أهل البيت عليهم السلام كيف تهتم بالطفل ليس فقط في أثناء الحمل، بل حتى منذ انعقاد النطفة ومنذ اختيار الزوجة والزوج ومرورا بالحمل وبعد ذلك بالولادة منذ بدايتها. لا شك أن من تكون له هذه السيرة سيكون له تنشئة مختلفة ومهمة جدا.
كأني سمحت الشيخ،
ولذلك بذغ أهل البيت عليهم السلام أنه أئمة أهل البيت عليهم السلام نشأوا وبذغوا في في, في 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 مرحلة مبكرة. فمثلا سيرة الإمام القاسم عليه السلام الذي طبعا كما يعني هو معلوم في سيرته وسيرة البقية من أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم كانوا حتى في مراحلهم الأولى من حياتهم صحيح. يعني لم يكتب لهم عثرة لا سمح الله، لم يكتب أنه سجل التاريخ عليهم ظلامة أو سيئات صحيح. أو مفاسد. يمكن أن يقال هنا أن حتى لا ندخل في الجانب الاعتقادي مسألة الاعتقاد بالنسبة إلى عصمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولكن طبعا كما هو يعني ملخص الكلام في الاعتقاد بعصمة أهل البيت أن العصمة ليست إجبارية، يعني مو أن الأئمة عليهم السلام
مجبرين يعني على حالة العصمة
في جهاد أنفسهم وفي العمل الدؤوب حتى يكونوا بهذا المستوى من التربية ومن العلم ومن الحياة الاجتماعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لذلك كما تفضلت لا شك بأن هناك سرا مهما جدا في هذه التنشئة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، وتكن عكست على حياتهم وعلى مجتمعهم إلى يومنا.
أحسنتم، وكأني أفهم يعني من كلامكم أستوحي هذا المفهوم بأنه تركيز الأئمة على توفير البيئة والتربية الصحيحة والأسرة المتماسكة، الأسرة التي تمشي على تعاليم الإسلام وتعاليم أهل البيت عليهم السلام، هذا هو بحد ذاته درس لنا. صحيح نقول بأن الأئمة عليهم السلام كل واحد منهم تربى في مثل هذه البيئة، وإن كانت العصمة كما تفضلت هي عصمة اختيارية يصل الإنسان إلى درجة من العلم والمعرفة بحيث لا يرتكب الذنوب والمعاصي، هذا هو بحد ذاته درس للأسرة المسلمة والمؤمنين في كل بقاع الأرض بأن يهتموا بالبيئة وأن يصلحوا البيئة من أجل أن تكون هناك نشأة يعني ينشأون بشكل صحيح وعلى الأسس الإسلامية. اسمح لي سماحة الشيخ جعفر لأنتقل إلى موضوع آخر يرتبط بحياة الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني بشكل عام أهل البيت عليهم السلام سلكوا في حياتهم المباركة الأساليب العملية التي تنسجم مع المرحلة التي كانوا يعاصرونها ويعيشونها بدون أي خوف من ظلم وقمع الطغاة الحاكمين. لنتوقف عند طبيعة المرحلة التي عاشها الإمام الكاظم عليه السلام، والتي هي حقيقة مرحلة رافقت الأسلوب العلمي كما أشرنا في البرنامج وأيضا الأسلوب العملي للإمام الكاظم سلام الله عليه. ما هي طبيعة هذه المرحلة؟
نعم، يعني حسب ما يعني تذكره كتب المؤرخين بأن حياة الإمام الكاظم عليه السلام قد عاصر فيها أشد يعني ملوك بني العباس ظلما وفتكا.
نعم.
وطبعا ما بالك ب يعني من يحب السلطة ويصل إلى مرحلة يفتك بأقرب المقربين إليه، وطبعا هذا ما كان عليه سمة الخلفاء العباسيين. وكما نعلم نحن أنه عندما قام العباسيون يعني لا شك بأنهم قد انتقموا من الأمويين، وأن كانوا طبعا قد يعني ألبسوا تحركاتهم بعض المظاهر العلوية يعني تقريبا لدفع الظلم عن أهل البيت كما حاولوا أن يجتذبوا قلوب الناس بذلك، ولكن حتى معروف العباسيين أنهم خلفاء العباسيين وملوك العباسيين أنهم كانوا حتى مع بعضهم يعني شديدي القساوة. ولا شك بأن من يعني طبعا يعمل لأجل الحياة الدنيا والسلطة والملك والزعامة لا يفرق في العدوان بين أئمة أهل البيت عليهم السلام أو غيرهم، بل لعلهم كانوا أشد قسوة وفتكا تجاه أئمة أهل البيت أكثر، لأنه عادة الحاكم الفاسد والظالم والذي يريد أن دائما أن يحافظ على ملكه هو ينتقم من ممن يخاف منه. ولا شك بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام دائما يعني حتى لو لم يطرح أئمة أهل البيت عن سنة، نحن نعرف بأن أئمة أهل البيت لم يتصدوا للملك والحكم كبقية الملوك. يعني أئمة أهل البيت عليهم السلام هم الناس ترفعهم، هم الناس تلجأ إليهم، ولكن نفس هذا الأسلوب هو دائما كان يعني موضع خوف عند العباسيين. ومع أن أئمة أهل البيت لو كانوا يريدون التحركات والثورات التي يمكن أن تجذب قلوب الناس بغض النظر عن نجاحها أو عدم نجاحها وهم أعرفوا بذلك، ولكن أنا أريد أن أقول بأنه عندما دائما الظالم والفاسد يخاف ممن يلجأ إليه الناس، ممن يحتمي به الناس، ممن يأخذ الناس علومهم منه، وهي لا شك بأنها يعني مظهر مهم جدا في حياة وسيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام. يعني تصور أنت اليوم أنه مثلا مراجعنا العظام وعلمائنا لا ينفقون مثلا الأموال الطائلة مثلا لجذب الناس إليهم، أو لا يلجؤون إلى الإعلانات. تعرف اليوم هناك الكثير من الحكام والكثير من يعني المتحكمين بالناس يعني يجملون صورهم بالإعلانات وبالدعايات، والإعلام الذي يعني يستخدمونه بعشرات ومئات القنوات وينفقون ملايين الدولارات، بينما نجد مثلا علماءنا وعظماءنا العلماء الكبار ليس لديهم وسائل إعلانية ولا ينفقون مالا على ذلك، ومع ذلك الناس تخاف منهم، عفوا الحكام يخافون منهم لأن الناس يلجؤون إليهم، الناس يعتمدون عليهم، الناس تثق بهم. ومثلا لاحظ مثلا بالأمس القريب أعطي مثال سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى وحفظ الله قائدنا الإمام الخامنئي وبقية مراجعنا العظام، أنه مثلا سماحة السيد السيستاني حفظه الله تعالى يعني قال بين لجوء الناس واعتقاد الناس وثقة الناس بالسيد السيستاني حفظه الله تعالى، وبين هذا بين يعني الأب أو البابا المصارى الذي مثلا تسخر له كما يقال دولة بأموال طائلة جدا وبإعلام كبير جدا وبقصور وما إلى ذلك، عندما جلس معه يعني فقط بعض الكلمات التي قال فيها عنه أنه رجل الله، رجل الله في الأرض.
صحيح.
لا يستطيع أن ينكر ذلك.
نعم.
لا شك بأنه لاحظ سيد السيستاني بتواضعه ببيته بالإيجار، ومع ذلك يعني الناس رفعته، الناس تجل. هذا كان سيرة أئمة أهل البيت. أنه لم يكن لأئمة أهل البيت مال وإعلام وقصور وما إلى ذلك، ولكن دائما الحكام الظلمة لماذا يخافون من مراجعنا المقدسين؟ يشوهون صورهم، يحاولون أن يحطوا من قدرهم بين الناس، ومع ذلك سبحان الله كان هذه السيرة العطرة وهذه السيرة الطيبة المميزة لأئمة أهل البيت عليهم السلام في التعامل مع الحياة ومع الحكام.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ جعفر عساف. استكمالا للحديث الذي كنا نتحدث مع سماحة الشيخ جعفر عساف حول الأسلوب العلمي الذي استخدمه الإمام في نشر تعاليم القرآن الكريم وأهل البيت عليهم السلام، نجد في المقابل أن هناك سماحة الشيخ يعني الكثير من الاتجاهات العقائدية التي انحرفت عن الإسلام، وبالإضافة إلى ذلك الحركة الفلسفية التي في تلك الفترة انتقلت من مختلف البلدان وتحديدا مثلا من اليونان إلى الدول الإسلامية والمسلمين بشكل عام. ما بداية يعني ما هي أهم تلك الاتجاهات وكيف واجهها الإمام سلام الله تعالى عليه؟
يعني لا نستطيع أن يعني أن نقول بأن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا سمح الله كان لديهم قصور أو تقصير في يعني مواجهة هذه الاتجاهات الفلسفية والفكرية والعلمية أو الدينية التي كانت في زمن الإمام القاسم عليه السلام. وكما تفضلت صحيح يعني هو لا شك بأنه يمكن لبعض القارئي التاريخ قد يقولون بأن الإمام الكاظم عليه السلام مثلا كان هكذا يعني هو قوته ووجوده بين الناس، فإذا لماذا يمكن أن تنحرف الناس عن الإسلام أو عن العقيدة؟ ولا شك نحن نعلم بأنه في زمن الإمام الصادق أبي الإمام القاسم عليه السلام نشأت بعض الفرق التي طبعا انحرفت عن 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 تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، وحتى في زمن الإمام القاسم عليه السلام. هنا طبعا لا شك بأنه عندما نتحدث عن يعني حضور الإمام القاسم وأهمية مواجهة الإمام القاسم لبني العباس القصاة، لا يعني أن بني العباس هم جلسوا مكتوفي الأيدي، يعني دائما الحاكم الظالم هو لا يواجه فقط بالقتل ولا يواجه بالقسوة، بل أيضا يحاول أن يدعم فرق وأفكار يعني طبعا تؤثر على عقيدة الناس وفهم الناس. وأنا قلت قبل قليل أستاذنا العزيز أن مسألة يعني مسألة العقيدة والفهم الصحيح للدين هي أهم ما يمكن يعني أن يكون عامل يعني مهم جدا في اتباع أهل البيت عليهم السلام. ولذلك نعم خلفاء بني العباس يعني دعموا وأنشأوا الكثير من الاتجاهات ليس فقط السياسية وليس فقط مارسوا العنف والظلم والقبائح، بل حتى أنشأوا تيارات يعني دينية مذهبية فكرية أو دعموها لأجل الحط من تعاليم أهل البيت عليهم السلام أو إبعاد الناس عن أئمة أهل البيت عليهم السلام. ولذلك قد يكونوا نجحوا، نعم يعني هناك بعض الفرق التي نشأت في زمن الإمام القاسم عليه السلام أو بعد وفاته كالواقفية مثلا الذين لم يعتقدوا بإمامة الإمام الرضا وإنما وقفوا على الإمام القاسم عليه السلام، أو هناك بعض الفرق الدينية الاعتقادية التي نشأت في زمن الإمام القاسم عليه السلام بعد وفاة الإمام الصادق عن سنة كالإسماعيلية مثلا. لا ذلك كما تعلم اليوم أن موجودين. هناك فرقة كبيرة يعني ليست صغيرة باسم شيعة أهل البيت على مستوى وهي الإسماعيلية، وهي منتشرة في بعض الدول من العالم الإسلامي
صحيح.
وغير الإسلامي. على كل حال لا شك بأن دائما السلاطين يلعبون دورا وقد ينجحون، ولذلك هنا تأتي أهمية الدولة الإسلامية، أهمية الولي الفقيه
صحيح.
الذي تكون له مقدرات
يعني سمحت الشيخ يعني هذا الدعم السلطوي العباسي لهذه الحركات المنحرفة أو أحيانا كما تفضلت يعني التأسيس لهذه الحركات يأتي في ظل بعض التصريحات التي يعني تأتي يعني نسمعها من خلالهم في الكتب ترويها بأنهم يعني كانوا يعتقدون في باطن أمرهم أو في باطن قلوبهم بأن الحكم والعلم عند هؤلاء الذين زقوا العلم زقة. الموضوع المهم الذي طرحه أخونا الأخ وليد الأسدي حيث يقول أنه بالنظر إلى الدور الذي قام به الإمام الكاظم عليه السلام في زمن حياته، العصر هذا العصر هذا ظروف العصر هذا، هل برأيكم يحتاج لشخص مثل الإمام الكاظم ليتصدى للانحرافات الفكرية التي تشهدها يعني الأمة الإسلامية؟ باختصار شديد لو سمحتم سمحت الشيخ.
نعم أنا أيضا أبادل الأخ وليد الأسدي بالتحية والسلام، وأسأل الله دائما للعراق والعراقيين القوة والسؤدد والالتفاف حول المرجعية والعلماء الذين هم ورثة الأنبياء وأئمة أهل البيت على السلام. لا شك أستاذنا العزيز يعني عندما نتحدث دائما عن الإمام الأئمة عليه السلام وهنا طبعا دور الإمام القاسم عليه السلام، لا يعني أن يعني هناك بعض الأمور التي لم تتح، يعني مش أنه لم يقم بها أئمة أهل البيت عليهم السلام متعمدين. يعني ممكن واحد مثلا يقول المرجعية اليوم لماذا مثلا يلتف الناس حولها أو تجذب الناس إليها أو تريد أن يعني تجعل للناس دولة أو حكم إسلامي كما في الجمهورية الإسلامية في إيران. يعني مع الأسف هناك بعض يعني كما قلت دائما أنت تعمل وغيرك يعمل، أنت تخطط وغيرك يخطط، عدوك يخطط. الإمام القاسم عليه السلام يخطط وبنو العباس خططوا، الإمام علي السلام كان له أسلوبه أيضا، لبني العباس أيضا أسلوبهم. ولكن طبعا الإمام القاسم عليه السلام بعض الأمور التي يعني لم يقم بها في حياته لا يعني أنه لا يرتضيها، بل لم تتح له مثلا. يعني مثلا اليوم أنه أنا قلت قبل قليل أن أهمية يعني اليوم الولي الفقيه الذي هو طبعا وارث الأئمة عليه السلام، وارث الإمام القاسم صلوات الله عليه، وهو يسير على دربه. يعني اليوم الولي الفقيه باعتبار عندما تلتف الناس حوله ويقيم لهم حكما إسلاميا ودولة إسلامية ولها أبعادها المختلفة من التنظيم ومن السياسة ومن الإعلام ومن الفكر وما إلى ذلك، لا شك بأن هذا ما يرتضيه أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا أيضا حتى لو قدر للإمام القاسم عليه السلام، أنا أقول أنه لا شك بأنه أئمة أهل البيت يرتضونه ويريدونه. حتى الإمام القاسم عليه السلام لم يكن
بهذا. أحسنتم سمعت الشيخ.
يعني أنه يعني هو رافض له.
جزيتم خيرا سمعت الشيخ، وقتنا انتهى. أشكرك جزيل الشكر على الحضور والمشاركة. سمعت الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان.